نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم بنعمة الله المبارك دراستنا من سفر صموئيل الثاني. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شرح لنا القس تشاك كيف سيطر أبشالوم بن داود على الحكم بالتدريج، بينما خرج داود من أورشليم مسلما بقضاء الله العلي، تاركا المدينة لأبشالوم دون أدنى مقاومة. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نعرف المشورة التي أدلى بها أخيتوفل مشير داود السابق الذي صار مشيرا لأبشالوم، وكانت هذه المشورة تقضي بأن ينقض أبشالوم على أبيه داود ويقتله. فهل تنجح تلك المشورة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر صموئيل الثاني وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائي المستمعين حلقة اليوم من تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني من الأصحاح 17 وابتداء من العدد الأول، لكن قبل ذلك مستمعي الأحباء سوف نستعرض معا عددا من الأفكار التي تناولناها في الحلقة السابقة. انتهينا في الحلقة السابقة بينما كانت حال داود مثيرة للشفقة، حيث تمرد ابنه أبشالوم عليه وجمع له جيشا في مدينة حبرون كي يدعموه في حملته الرامية إلى خلع أبيه عن عرش المملكة، وما إن وجد أبشالوم أن لديه قدرة كافية حتى أعلن نفسه ملكا وراح يتحرك بجيشه نحو مدينة أورشليم. في تلك الأثناء مستمعية قرر داود أن يخرج من مدينة أورشليم بدلا من الدخول في مواجهة مباشرة مع ابنه أبشالوم، ورافق داود في خروجه عدد من الرجال واتجهوا جميعا من أورشليم إلى وادي قدرون، ثم صعدوا جبل الزيتون وبعده إلى البرية. وفي تلك الأثناء غطى داود رأسه وكان يبكي بصراخ، بينما غطى جميع من معه رؤوسهم أيضا وبكوا جميعا. وقد لاحظنا مستمعية أن داود كان في ذلك الحين مستسلما تماما لمشيئة الله القدير وخاضعا له، كما لو أن ما كان يجري هو قضاء الله العادل على الخطايا التي ارتكبها داود. في السياق ذاته رأينا أيضا أن داود لم يبذل أي جهود ليدافع عن نفسه أمام قضاء الله العادل، بل قبل كل شيء إلى التمام بسعة صدر وصبر بالغ. وعندما كان الرجال الذين معه يعدون أنفسهم للقتال كان يقول لهم إن عليهم ألا يقاتلوا، فربما تكون الأحداث الجارية هي جزء من قضاء الله عليه. وهكذا نرى أن داود قبل مشيئة الله الأمين بخضوع تام، واضعا نفسه بين يدي الله العلي واثقا بأن الرب سيعمل الأفضل له. لقد كان خضوع داود أمام الرب موقفا مشرفا جدا، والحق يقال إنه كان متميزا، إذ من العجيب حقا يا أصدقائي أن نرى داود المحارب الشرس وجبار البأس يخرج من المدينة دون أدنى مقاومة للدفاع عن موقفه وعرشه، وفوق هذا كله رضي داود أيضا أن يشتمه شمعي بن جيرة ويرميه بالحجارة ويتلقى اللعنات منه دون أن يرد بشيء، بل إن داود رفض أيضا أن يتدخل أي من رجاله الجبابرة ليعاقب شمعي على كلامه الفظيع. وهكذا مستمعي الأعزاء يتلخص المشهد أمامنا بأن داود هارب من مدينة أورشليم بينما يخونه مستشاره أخي توفل الذي ذهب وانضم إلى جماعة أبشالوم الذي انقلب على داود أبيه. وقد أشرنا في الحلقة السابقة أيضا إلى أن هذا الموقف هو ما دفع داود ليكتب المزمور 55 الذي تحسر فيه على موقف أخي توفل، حيث نقرأ في الأعداد من 12 إلى 14 من هذا المزمور، وجاء فيها: لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمله، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي، إلفي وصديقي، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة. إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. ونبدأ تأملاتنا اليوم مستمعي الأحباء من الأصحاح 17، ونقرأ في العددين الأولين منه عن مشورة أخي توفل لأبشالوم، وجاء فيهما: وقال أخي توفل لأبشالوم: دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة، فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه، فيهرب كل الشعب الذي معه وأضرب الملك وحده. لقد قصد أخي توفل بتعبير ضرب الملك وحده أي إنه عندما يقتل داود فإن الرجال الذين معه سوف يستسلمون ويتوقفون عن القتال لأنهم يدافعون عن داود، ويكون داود حينها قد مات، وهكذا سوف ينضمون إلى أبشالوم ويعترفون سريعا به ملكا عليهم. إذن مستمعي، هكذا كان رأي أخي توفل الذي عرضه على أبشالوم. وفي الواقع كانت تلك مشورة محكمة جدا، إذ يهجم فيها جيش بهذا التعداد الكبير على داود ورجاله بينما هم هاربون وفي موقف ضعيف، وعندها سوف يسهل إمساك داود والقضاء عليه، وبعدها سوف يخضع رجال داود مستسلمين لأبشالوم لأن ملكهم قد انتهى. بعد أن سمع الجميع مشورة أخي توفل تدخل حوشي، وهو كما نعلم صديق داود الذي أرسله ليحاول أن يشوش على مشورة أخي توفل. وقد اقترح حوشي مشورة أخرى كما نقرأ في الأعداد من 17 من الأصحاح 17، وجاء فيها: فقال حوشي لأبشالوم: ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخي توفل هذه المرة. ثم قال حوشي: أنت تعلم أباك ورجاله أنهم جبابرة وأن أنفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل، وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب، ها هو الآن مختبئ في إحدى الحفر أو أحد الأماكن، ويكون إذا سقط بعضهم في الابتداء أن السامع يسمع فيقول: قد صارت كسرة في الشعب الذي وراء أبشالوم، أيضا ذو البأس الذي قلبه كقلب الأسد يذوب ذوبانا، لأن جميع إسرائيل يعلمون أن أباك جبار والذين معه ذوو بأس. وهكذا مستمعي الكرام، أشار حوشي على أبشالوم بالقول إن داود ورجاله جبابرة أقوياء متأهبون للقتال، وهم الآن مثل حيوان مفترس عبث أحدهم مع صغاره. وتابع حوشي قائلا لأبشالوم إنه لو هاجمهم الآن فسوف يكون ردهم حاسما مزلزلا، بل سيكونون أشرس من العادة، لأن لا خيار أمامهم سوى القتال بضراوة وبأس. وعندما يهزمون الفوج الأول في القتال سوف تنتشر أنباء نصرهم الكاسح في أوساط الشعب، وهذا سيجعلهم خائفين من بأس داود ورجاله وشجاعتهم. ثم واصل حوشي مشورته كما نقرأ في العددين 11 و12 من الأصحاح 17، وجاء فيهما: لذلك أشير بأن يجتمع إليك كل إسرائيل من دانا إلى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة، وحضرتك سائر في الوسط، ونأتي إليه إلى أحد الأماكن حيث هو، وننزل عليه نزول الطل على الأرض، ولا يبقى منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد. وهكذا مستمعية، تضمنت مشورة حشاي أن يخرج أبشالوم مع جيش جرار، وبذلك يعرف الناس أنه قادر على قيادة الجيش في الحروب. وهكذا نجحت مشورة حشاي، واجتمعت الحشود من كل المملكة، وكان أبشالوم قائد المعركة في مواجهة داود. وبحسب ما درسناه في الحلقة الماضية، نتذكر أن داود أبقى له عيونا من رجاله في أورشليم، وهنا أتى رجلان إلى داود وأخبراه بمشورة أخي توفل وبمجريات الأحداث التي أدت إلى إبطال مشورة أخي توفل. وقد تمكن الرجلان بصعوبة من الخروج من أورشليم بعد أن اختبأ في بئر أحد البيوت، ثم انطلقا إلى داود وأخبراه بما جرى. ونتابع المجريات اللاحقة كيف تصرف أخي توفل لما رأى أن مشورته لم يعمل بها، حيث نقرأ في العدد 23 من الأصحاح 17: وأما أخي توفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته إلى مدينته وأوصى لبيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. عندما لم يعمل أبشالوم بمشورة أخي توفل، ذهب هذا الأخير إلى بيته ثم رتب شؤون أهل البيت، وبعد ذلك انتحر شنقا. ربما أدرك أخي توفل أن أبشالوم كان شخصا لا فائدة ترجى منه، وأن مشورة حشاي كانت فعليا هي القضاء على أبشالوم، حيث تضمنت هذه المشورة خروج أبشالوم إلى المعركة على رأس جيشه، وهذا ما سيعرضه لخطر الموت. وعندها استوعب أخي توفل أنه وضع نفسه في المعسكر الخاطئ تحت قيادة أبشالوم الذي لا يتمتع بالحنكة والفطنة. وربما اعتقد أخي توفل هنا أن أبشالوم سيسقط لا محالة، لذا ربما فكر أنه سيقبض عليه ويقاد إلى الموت بالتأكيد، لأنه انقلب على داود بعد أن كان مشيره، إذ لم يحسب داود أن تأتي الخيانة من جانبه. وقد أدرك أخي توفل أنه سيتعرض للهلاك حالما يهلك أبشالوم، فبدل أن يقع بين يدي داود قرر أن ينهي حياته قبل أن يأتيه ذاك الهلاك المروع. ومع أن أخي توفل أظهر مقدارا من الحكمة بأن رتب شؤون بيته، فإنه تصرف بعد ذلك بحماقة حينما شنق نفسه. ويا لها من معضلة عندما يتصرف الحكماء بحماقة. لننتقل الآن مستمعي الأحباء إلى الأصحاح 17 ابتداء من العدد 24 وصولا إلى العدد 2 من الأصحاح 18، ونقرأ في هذه الأعداد: وجاء داود إلى محنايم، وعبر أبشالوم الأردن هو وجميع رجال إسرائيل معه، وأقام أبشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش. وكان عماسة ابن رجل اسمه يثرى الإسرائيلي الذي دخل إلى أبي جايل بنت نحاش أختي صروية أم يؤاب، ونزل إسرائيل وأبشالوم في أرض جلعاد. وكان لما جاء داود إلى محنايم أن شوبي ابن نحاش من ربة بني عمون، وماكير ابن عم إيل من لودبار، وبرزلاي الجلعادي من رجليم قدموا فرشا وطصوصا وآنية خزف وحنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا وعسلا وزبدة وضأنا وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلوا، لأنهم قالوا: الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. وأحصى داود الشعب الذي معه وجعل عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات، وأرسل داود الشعب ثلثا بيد يؤاب وثلثا بيد أبي شاي بن صروية أخي يؤاب، وثلثا بيد إتاي الجتي. وقال الملك للشعب: إني أنا أيضا أخرج معكم. بعد أن عرف داود أن الرب حمق مشورة أخي توفل في عيني أبشالوم، راح يحضر للدفاع عن نفسه. وهكذا قسم رجال الحرب الذين كانوا في صفه 3 مجموعات، وتطوع داود نفسه للخروج معهم. إلا أن الرجال رفضوا أن يخرج داود معهم إلى المعركة، لأن جيش أبشالوم لا يأبهون بأحد، بل يريدون نفس داود. وهكذا كانت مشورة الرجال أنهم إذا خسروا المعركة وداود ليس معهم فلن تكون الخسارة نهائية، أما إذا خسروها وداود معهم فإن داود سيكون في مأزق رهيب، لأنه المطلوب الأول عندهم. وهكذا كان القرار أن يخرج الرجال دون داود. وفي العدد 5 من الأصحاح 17 نعرف كيف كان قلب داود على ابنه، حيث نقرأ فيه: وأوصى الملك يؤاب وأبي شاي وإتاي قائلا: ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. أي بما معناه مستمعي الكرام أن داود أمر قادة جيشه أن يتعاملوا برفق مع أبشالوم، فرغم أن أبشالوم انقلب على أبيه وتمرد، فإن داود لا يزال يحب ابنه محبة عظيمة. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من 6 إلى 9 من الأصحاح 17 ونقرأ فيها: وخرج الشعب إلى الحقل للقاء إسرائيل، وكان القتال في وعر أفرايم، فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000، وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم. وصادف أبشالوم عبيد داود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض، والبغل الذي تحته مر. كما نتذكر مستمعي الأحباء، فقد كان شعر أبشالوم غزيرا جدا، وكان يحلق مرة واحدة في العام، وكان الشعر المحلوق يزن ما بين 1.5 كيلوغرام و2 كيلوغرامين، لذا كان شعره لافتا للنظر، لكنه كان أيضا سبب هلاكه. فبينما كان يقود بغله بين أغصان البطم الكثيفة، اشتبك شعره بتلك الأغصان بينما مر البغل من تحتها، وهكذا ظل أبشالوم معلقا بشعره على إحدى الأشجار. ونقرأ في الأعداد من 10 إلى 13 ما جرى عندما رأى رجال داود أبشالوم على هذه الحال. وجاء فيها: فرآه رجل وأخبر يؤاب وقال: إني قد رأيت أبشالوم معلقا بالبطمة. فقال يؤاب للرجل الذي أخبره: إنك قد رأيته، فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض؟ وعلي أن أعطيك 10 من الفضة ومنطقة. فقال الرجل ليؤاب: فلو وزن في يدي 1,000 من الفضة لما كنت أمد يدي إلى ابن الملك، لأن الملك أوصاك في آذاننا أنت وأبي شاي وإتاي قائلا: احترزوا أيا كان منكم على الفتى أبشالوم، وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا، إذ لا يخفى عن الملك شيء وأنت كنت وقفت ضدي. فما قرأنا في هذا المقطع يقول إن هذا الرجل رفض أن يقتل أبشالوم ابن الملك، لأنه علم أن الأمر سوف يصل إلى الملك في نهاية المطاف، بينما أعلن داود على مسامع الجميع أنه لا يريد أن يصاب أبشالوم بأي مكروه. بل أضاف الرجل أن يؤاب نفسه سيكون شاهدا ضده أمام الملك. وعندما سمع يؤاب هذا الكلام رد قائلا كما نقرأ في الأعداد من 14 إلى 17 من الأصحاح 17: فقال يؤاب: إني لا أصبر هكذا أمامك. فأخذ 3 سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم وهو بعد حي في قلب البطمة، وأحاط بها 10 غلمان حاملو سلاح يؤاب وضربوا أبشالوم وأماتوه، وضرب يؤاب بالبوق فرجع الشعب عن اتباع إسرائيل لأن يؤاب منع الشعب. وأخذوا أبشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم، وأقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة، وهرب كل إسرائيل كل واحد إلى خيمته. في وقت سابق مستمعي الكرام، نعرف أن أبشالوم أقام يوما ما يشبه برجا أو نصبا تذكاريا، وقد أطلق اسمه عليه. وفي الزمان الحاضر يوجد في عمق وادي قدرون ما يشبه قبرا أو نصبا تذكاريا، وهو ما يدعى عمود أبشالوم، ولكن علماء الآثار يقولون إن هذا النصب يعود في تاريخه إلى ما بعد زمن أبشالوم، لذا فهو في الحقيقة ليس النصب الذي يتناوله الكتاب المقدس هنا. كما أننا نعلم أيضا أن أبشالوم أقام النصب لأنه قال إنه ليس له ابن يحمل اسمه ويبقي نسله. والغريب في الأمر مستمعية هو أن الكتاب المقدس يخبرنا بأن لأبشالوم ابنين، فإما أن ابنيه ماتا في الصغر، وإما أن أبشالوم بنى النصب قبل أن يولد هذان الولدان، لذلك لا نعرف السبب بالتحديد.
لقد رأينا في حلقة اليوم أن داود كان لا يزال يحب ابنه أبشالوم حتى بعد أن انقلب عليه وتمرد ليستولي على عرش المملكة. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتناول القس تشك موت أبشالوم ورد فعل داود لما سمع خبر مقتل ابنه.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تسلم للرب الرحيم طريقك وتثق بأنه سيجري ما هو أفضل لك، ونصلي أيضا أن تتكل على الرب في أوقات الضعف وقلة الحيلة، لأن قوة الرب في الضعف تكمل. ونصلي ختاما أن يبارك الله المحب عائلتك وعمل يديك وخدمتك وكل جوانب حياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا إله القدير، يا سند الأمين، آتيك ربي يا قوتي، أسمع لصلاتي وصراخي يا إله السماء. لتكن عينك مفتوحتين، أذناك مصغيتين لصلاتنا وصراخنا يا إله السماء.
لتكن عينك
كن عيناك مفتوحتين أذناك مصغيتين لصلاتنا وصراخنا يا إله السماء ليس لنا أي قوة فالعين نحوك نرجو لمستا أجل أمرك وانقذ شعبك يا إله السماء كمخبأ من ريح وستر من السيل عون لنا في الضيق وجدت شديد نتكل عليك نستند إليك يا إله السماء لتكن عيناك مفتوحتين أذناك مصغيتين لصلاتنا وصراخنا يا إله السماء أثق بك بفعل روحك حسن الديان قربي نحوك خيري عندك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.